بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة نور الهدى السلفية في سوق الأحد أن يقدموا لكم هذه المادة.
تعس وانتكس، وتخيل انتكاسته. كم من الناس صرف عن الطريق المستقيم، صرف عن الطريق القويم، صرف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كم تجد من أناس يا إخوة، واجعلوها في أذهانكم وفي عقولكم، كم من أناس كانوا معنا على الطريق، كانوا على الهدي، كانوا على الكتاب والسنة، كانوا على نهج السلف الصالح، كانوا معنا، كان بعضهم يحاضر الناس، كان بعضهم يخطب في الناس، كان بعضهم يعظ الناس، كان بعضهم يجتمع له الألوف المؤلفة، كان بعضهم يبكي الناس، كان بعضهم عنده المؤلفات، عنده الكتب التي يرجع إليها طلاب العلم، كان بعضهم يغبط ينظر إليه طلاب العلم فيقول يا ليتني مثله، يتمنى أن يكون مثله. انصرف إلى الدنيا، تعس وانتكس. أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ما عنده من العلم، فقد ما عنده من الهيبة، فقد ما عنده من الوقار، فقد ما عنده من حب الناس. كانت تجتمع له الألوف، صار إذا وجد إنسانا يكاد ما يعرفه، بل وبعضهم ما يسلم عليه. لماذا؟ تعس وانتكس. أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر على نفسك من زيغان الدنيا، احذر جدا، وليكن لك عبرة في من سبق. السعيد من اتعظ بغيره. اتعظ يا أخي بهؤلاء، لا تكن عبرة لغيرك، لا، انتبه، انتبه يا عبد الله، إن الدنيا تلعب بك وتذهب بما عندك من الخير.
وهي عبارة عن محاضرة لأبي عبد الرحمن خليل بن عبد الله الحمادي، وفقه الله ورعاه. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن أوصاه بوصايا، وكان من ضمن هذه الوصايا أن حذره من أمر عظيم يخافه كل مؤمن ويخافه كل عبد تقي ويحذره ويتجنبه. فقال له عليه الصلاة والسلام: واتقي دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. الدعاء شأنه عظيم وأمره عظيم جدا، فلهذا تجد العبد الصالح يفرح إذا دعا له أخوه، بالذات إذا كانت هذه الدعوة من رجل يلتمس فيه الخير ويرى فيه آثار الصلاح ويرى فيه الهدى والتقى، يفرح إذا دعا له ويسعد بها ويرجو قبولها عند ربنا سبحانه وتعالى. وكما أنه يفرح بدعاء الرجل الصالح فإنه كذلك يخاف ويفزع إذا دعي عليه، سواء كان هذا الداعي صالحا أو فاجرا، فإن الدعاء للمرء يرجوه العبد من الإنسان الصالح، وإذا دعا عليك تخاف، حتى ولو دعا عليك إنسان طالح لأنك ترهب من الدعاء عليك. فتخيل لو أن هذا الدعاء كان ممن يستجاب له، من رجل صالح يستجاب دعاؤه فيستجيب الله عز وجل دعاؤه فيك حين يدعو عليك، وتخيل لو كان مظلوما كيف يكون حاله، يدعو عليك بمرارة، ولهذا يفزع الإنسان من دعاء المظلوم جدا. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا عليه رضوان الله من هذه الدعوة، فقال له عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. انتبه يا معاذ، انتبه من دعاء المظلوم لا يدعو عليك. وجاء عند الطبراني من حديث خزيمة بن ثابت عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنها ترفع على الغمام، يقول الله عز وجل لها: لأنصرنك وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والحديث صحيح العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، حديث مجموع طرقه وشواهده يصح له شواهد يصح بها، وإلا فإسناده ضعيف. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس من هذه الدعوة التي يستجيبها الله عز وجل. ولهذا انظر إلى كثير من الصالحين حين دعوا على بعض الناس كيف استجاب الله عز وجل دعاءهم. ولا يخفانا قصة سعيد بن زيد عليه رضوان الله مع تلك المرأة أروى بنت أويس، حين ادعت على سعيد عليه رضوان الله أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال: أنا أخذ من أرضها شيئا بعد أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع شبرا من الأرض طوقه الله عز وجل يوم القيامة من 7 أراضين. ثم دعا عليها عليه رضوان الله فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فعميت، وكانت تمشي وتقول امرأة أصابتها دعوة سعيد، فكانت تمشي ذات مرة في أرضها فوقعت في بئر فماتت، استجيب دعاء عليه رضوان الله، والحديث في الصحيحين. ولا تخفانا قصة سعد عليه رضوان الله، سعد بن أبي وقاص الذي كان عاملا لعمر عليه رضوان الله فشكاه من كان عندهم وادعوا فيه أنه لا يحسن الصلاة ولا يحسن يصلي، يقولون في سعد بن أبي وقاص لا يحسن يصلي، ادعى على هذا الرجل الصالح على هذا الصحابي الجليل عليه رضوان الله. ف فرفع أمره إلى عمر عليه رضوان الله، فجعل يمر عمر وهو يعلم بأمانة بحسن سعد بن أبي وقاص عليه رضوان الله، فمر على أحد المساجد فقام رجل قال: أما وقد نشدتنا؟ فإن سعدا لا يسير في السرية ولا يحكم بالسوية ولا يعدل في القضية. خلاص قام هكذا. فدعا عليه سعد عليه رضوان الله، قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأعظم فقره ولا تمته حتى تفتنه. فكبر هذا الرجل وطال عمره حتى سقط حاجباه على عينيه، وكان يغمز الجواري وهو شيخ كبير، ويقول: شيخ مفتون، أصابتني دعوة سعد عليه رضوان الله. انظر كيف الناس يتقون دعوة المظلوم. وكذلك من الدعوات التي تتقى دعوة الوالد على ولده، فإنها مستجابة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا ترد دعوتهم، ومنها ودعوة الوالد على ولده. فلهذا الإنسان يفزع ويخاف إذا دعا عليه أبوه أو دعت عليه أمه، يعرف أن أمره عاجل وأن الأمر قد يداهمه بهذه الدعوة. ولا تخفانا قصة ذلك العابد جريج الذي دعت عليه أمه في حديث طويل فاستجاب الله عز وجل دعاءها. فلهذا كثير من الدعوات الناس يخافونها ويتقونها. وهناك دعوة ودعاء غفل الناس عنه إلا من رحمه الله سبحانه وتعالى، ولم يجتنبه إلا من وفقه الله عز وجل بالثبات على الكتاب والسنة. دعاء من هذا؟ دعاء من لا يرد دعاؤه، دعاء من يستجيب الله عز وجل له، دعاء من لا يخيب أبدا بإذن الله عز وجل. إنه نبينا عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام دعاؤه مستجاب، فإنه ما دعا بدعاء إلا واستجيب له، ولا دعا على أناس إلا استجيب له فيهم. ولهذا انظر لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يصلي في الكعبة وملأ من قريش ينظرون إليه، إذ قال رجل منهم وهو أبو جهل، فقال: من منكم يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيأتي به فيضعه على رقبة محمد إذا سجد؟ فقام أشقى القوم عقبة بن أبي معيط، فذهب وأتى بسلى الجزور، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم أتى به ووضعه على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام. فاستمر النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك الوضع، ما يستطيع أن يقوم، وعبد الله بن مسعود يراه لكنه ضعيف ما يستطيع أن يفعل له شيئا. فذهب وأخبر فاطمة وهي جارية صغيرة، فأتت عليها رضوان الله مسرعة وأزاحت ذلك السلا من على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت تسبهم، والملأ من قريش لما رأوا هذا السلا على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا يتضاحكون ضحكا شديدا حتى جعل يقع بعضهم على بعض من شدة ضحكهم على ما يرونه من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رفع النبي عليه الصلاة والسلام رأسه من السجود رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بعمر بن هشام وبفلان وبفلان وبفلان. سكت القوم، سكتوا من ضحكه، يعلمون أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يخيب، لا يخيب ولا يرد دعاؤه عليه الصلاة والسلام. كانوا يخافون بالذات في ذلك الموطن عند الكعبة. قال عبد الله بن مسعود: فلقد دعا على سبعة والله لقد رأيتهم قتلى يوم بدر عليه الصلاة والسلام. يدعو من عليهم؟ إنه نبينا عليه الصلاة والسلام. حتى كان يوم بدر يقول: هذا مصرع فلان ابن فلان، هذا مصرع فلان ابن فلان، هذا مصرع فلان دعاء لا يرد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما دخل على جارية أو دخل على بعض أزواجه وحصل منها شيء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قطع الله يديك، قطع الله يديك، ما لك ما فعلت؟ ثم خرج. فجعلت تلك المرأة تقلب يديها، دخل النبي عليه الصلاة والسلام وهي تقلب يديها، قال: ما لك؟ قالت: لقد قلت كذا وكذا، وإني أخشى أن يقطع الله يدي، أن يقطع الله يدي. تخاف من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنها تعلم أنه مستجاب الدعوة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام عليه. قد يقول قائل: كيف يدعو النبي صلى الله عليه وسلم علينا وقد مات عليه الصلاة والسلام؟ كيف يدعو علينا؟ كيف يلعننا وهو قد مات؟ لابد أن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على أناس وعلى أقوام ولعن آخرين. ينبغي عليك أن تبتعد عمن دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وأن لا تتعرض للعنه ولغضبه عليه الصلاة والسلام ولمن لعنهم ودعا عليهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من دعاء لا يسمع ولا يستجاب له، معناه أن دعاءه مستجاب له عليه الصلاة والسلام. لهذا نقف في هذه الدقائق المعدودة مع أناس دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نحذر أن نكون منهم، وحتى نبتعد عن هؤلاء الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون يا إخوة إلا بتعلم الكتاب والسنة، وإلا فإن كثيرا من الناس يتعرض لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام بل ويجادل، تجده يفعل هذا الفعل الذي دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو فوق ذلك كله يجادل في ذلك ولا يتوب إلى ربه سبحانه وتعالى. من أعظم من دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام من تولى من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم وشدد عليهم. ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. هذه دعوة يا أخي، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يشق عليك. وهذه المشقة قد تجدها في الدنيا أمامك، وقد تجدها إذا دخلت القبر أمامك، وقد تجدها إذا بعثت يوم القيامة أمامك على هذا الحال، وأنت في هذه المشقة استجابة لدعاء النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا ينبغي على العبد إذا ولي من أمر هذه الأمة شيئا، أي شيء، فإن شيئا هنا نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، سواء تولي في مشيخة أو في قضاء أو على بلدة أو على رئاسة أو على وزارة أو على إدارة أو على مشروع أو على أي شيء من أمور الناس من الولايات التي يتولاها على الناس، ينبغي على الإنسان أن يكون رفيقا. ينتبه لهذه الدعوة يا أخي، ينتبه لهذه الدعوة جدا، فإنها دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الناس من السلف عليهم رضوان الله يتجنبون الولايات، ما يتولون شيئا من أمور الناس لما يعلمون ما عليهم من الأمور، والناس الآن يتسابقون على الولاية، هذا يريد الإدارة الفلانية وهذا يريد الوزارة الفلانية وهذا يريد المشروع الفلاني وهذا يريد كذا وكذا، ما يعلمون بعظم الأمر الذي أوكل إليهم، وما يعلمون أنه إذا شق على الناس شق عليه، شق عليه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن المطلوب أن الإنسان إذا ولي من أمر هذه الأمة من شيء، أي شيء، ينبغي عليه أن يكون رفيقا بهم، يرفق بهم وإن قسوا عليه وإن أساءوا إليه وإن فعلوا شيئا يغضبه، لأن الإنسان إذا تولى يا أخي ما يسلم، حتى من تولى على الصدقات على الزكوات، يوزع شيئا من التمور، يوزع شيئا من البر، يوزع شيئا من الأمور للناس، هكذا ما يسلم، ما يسلم من كلام الناس، ما يسلم من انتقاد الناس، ما يسلم يعني من لوم الناس، ما يسلم. ولهذا ذكر الإمام مالك رحمه الله أن من تولي على صدقات الناس فإنه لا يسلم من كلامهم، قال: ولقد توليت ذلك زمنا فوجدت ما وجدت فترك. مالك بن أنس عليه رضوان الله يتولى على الصدقات وهو إمام عادل عليه رحمة الله، ومع ذلك يجد ما يجد من الكلام، رجع ترك، قل ما يسلم الإنسان فتركها. من أعظم الأمور التي ينبغي على الإنسان تجنب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها لهي الانهماك في الدنيا واللهث وراء الأموال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دعا على من كان هذا حاله في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. انظر إلى هذه الدعوة من رسول الله، يدعو عليه بالتعاسة، يدعو عليه أنه يعيش في ضنك، في ضنك، تعس، تعس وانتكس، ووقع على رأسه، ويدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أصابته شوكة، شوكة من أصغر ما يكون من أحقر ما يكون، فلن تقش منها، فما بالك بأعظم من ذلك، ما بالك إذا أصابته أشياء عظيمة، إذا أصابته أمور عظام لا تخرج منها، لا نجا منها، لا انفك منها بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن كثير من الناس انشغل بالدنيا انشغالا عظيما، صرف، صرف عن عبادة الله، صرف عن الطاعات، صرف عن الصلوات، صرف عن عبادة ربه سبحانه وتعالى إلى الدنيا، وانهمك فيها وانشغل فيها، فأصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وبالله وتالله إنك لتجده في تعاسة وعنده من الأموال ما عنده، وهو ثري وعنده مليارات وعنده تجارات وعنده عمارات وعنده سيارات وعنده زوجات، وهو تعيس، تعيس والله في شقاء، قد تجده ما ينام الليل، ما ينام الليل، طول الليل وهو مهموم مغموم في كروب في تعاسة. قد يرى إنسانا يأكل رزا وشيئا من الدجاج يقول والله هنيئا لهذا الرجل، هنيئا له مرتاح وأنا في تعاسة، وعنده أموال هو في شقاء. لماذا؟ بسبب أنه أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعس وانتكس. وتخيل انتكاسته، كم من الناس صرف عن الطريق المستقيم، صرف عن الطريق القويم، صرف عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام. كم تجد من أناس يا إخوة، واجعلوها في أذهانكم وفي عقولكم، كم من أناس كانوا معنا على الطريق، كانوا معنا على الطريق، كانوا على الهدي، كانوا على الكتاب والسنة، كانوا على نهج السلف الصالح، كانوا معنا، كان بعضهم يحاضر الناس، كان بعضهم يخطب في الناس، كان بعضهم يعظ الناس، كان بعضهم يجتمع له الألوف المؤلفة، كان بعضهم يبكي الناس، كان بعضهم عنده المؤلفات، عنده الكتب التي يرجع إليها طلاب العلم، كان بعضهم يغبط، يغبط ينظر إليه طلاب العلم فيقول يا ليتني مثله، يا ليتني مثله، يتمنى أن يكون مثله. انصرف إلى الدنيا، انصرف، أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعس، فقد ما عنده من العلم، فقد ما عنده من الهيبة، فقد ما عنده من الوقار، فقد ما عنده من حب الناس. كانت تجتمع له الألوف، صار إذا وجد إنسانا يكاد ما يعرفه، بل وبعضهم ما يسلم عليه. لماذا؟ أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احذر على نفسك من زيغان الدنيا، احذر جدا، وليكن لك عبرة في من سبق، كن لك عبرة فيهم. السعيد من اتعظ بغيره، اتعظ يا أخي بهؤلاء، لا تكن عبرة لغيرك، لا انتبه، لا تكن عبرة لغيرك، إنما اتعظ بغيرك. السعيد من اتعظ بغيره. فلهذا انظر لهم وقل والله وتالله وبالله إنها تفتن الناس هذه الدنيا، فابتعد عنها واحذر منها، لأن الله عز وجل إذا أحبك حماك الدنيا، الله عز وجل إذا أحبك حماك الدنيا، اجعل يحميك من الدنيا، يحميك، هذا من فضل الله عليك. أما إذا انغمست فيها هلكت، هلكت. ليس معنى أنك تترك الدنيا، لا، لكن لا تميل بك الدنيا ميلة إلى جانبها، إنما تأخذ منها زاد المسافر. أنت مسافر، أنت مسافر، أنت في الطريق، والمسافر يأخذ زاده ما يزيد. على هذا فليكن الإنسان حتى لا تصيبه هذه الدعوة تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. الآن كثير من هؤلاء الذين تكلمنا عليهم وأنهم صاروا في انتكاسة، لو طلب منهم كلمة، كلمة، يقول له كلمة يا أخي بس بعد العصر، ما يستطيع، يقول والله أنا مشغول، أنا كذا، أنا ما أنا فاضي، أنا يهرب، وهي ما هي عنده، خلاص انتهى، انتهى، انتكس. انتبه يا عبد الله، فإن الدنيا تلعب بك وتذهب بما عندك من الخير. من أعظم ما ينبغي أن يجتنب من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهي ثلاثة أصناف دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل دعا عليهم جبريل عليه السلام ونبينا عليه الصلاة والسلام. تخيل، تخيل أناسا تجتمع فيهم دعوة جبريل مع دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يكون حالهم هؤلاء؟ جاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل فقال لي يا محمد رغم أنفه من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين. قال قلت آمين. قال يا محمد رغم أنف رجلا أدرك شهر رمضان ولم يغفر له قل آمين. قال فقلت آمين. قال يا محمد رغم أنف من ذكرت عنده ولم يصلي عليه اللهم صل وسلم على نبينا. قل آمين. قال فقلت آمين. لا إله إلا الله على دعوات عظيمات. رغم أنف يعني ذل وخاب وخسر وترغم أنفه بالتراب ذلا ومهانة. هؤلاء الأصناف الثلاثة من هم؟ من أدرك والديه عند الكبر ولم يدخلها الجنة. كم تجد من الآن من العقوق للوالدين؟ كثير كثير. عقوق والديه يقول لك يا أخي شيبة جس بعده مالك ماله أمك يا أخي قال مالك مالها مخرفة أجوز مخرفة مالك مالها. يا سبحان الله يا سبحان الله. رغم أنفه. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال له جبريل من أدرك والديه عند الكبر ولم يدخلاه الجنة فأبعده الله فأبعده الله قل آمين. قال فقلت آمين. من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فأبعده الله أي هذا بعيد عن رحمة وأبعده الله عز وجل عن رحمة. قل آمين. قال ومن ذكرت عنده ولم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين. قال انتبه يا أخي انتبه من هذه الدعوات العظيمة يا أخي. لو واحد عادي الآن قال اللهم والله بعض الناس أنه يخاف من دعوة فاجر 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 لو قال اللهم انتقم منه يخاف يفزع تخاف تفزع تقول ها هو فاجر قد ما يستجاب له فيك إن كنت صالحا تقيا ودعا عليك بغير حق ما يستجاب له ما يستجاب له ومع ذلك في قلبك شيء ينقبض هكذا تجد قل والله الله يعلم كيف هذه الدعوة تبقى منقبضا فما بالك جبريل عليه السلام ولا يدعو إلا بأمر من الله. لا تنتبه أن جبريل لا تظن أن جبريل يدعو من تلقاء نفسه إنما هو بأمر من الله سبحانه وتعالى وما نتنزل إلا بأمر رب فيدعو نبينا يؤمن والله لقد خاب وخسر خاب وخسر من أصابته هذه الدعوات من أدرك والديه ولم يكن بارا بهما من أدرك شهر رمضان وهو ما زال على المعاصي والذنوب ولم يتب إلى ربه سبحانه وتعالى ولم يرجع إلى الله عز وجل ولم ينب ولم يستقم على دين الله سبحانه وتعالى أبعده الله. هذا شقي محروم شقي محروم والله إنه لحرمان والله أن يغفل الإنسان عن هذا الشهر العظيم الذي يقدم علينا بعد أيام وبعض الناس رمضان وشعبان ورجب ومحرم عنده سواء عنده سواء ما زال على تلك المعاصي وعلى تلك الدشوش وعلى تلك الذنوب وعلى تلك الفيسبوك والواتساب أنت في شهر رمضان أنت في شهر عظيم الرجل حاله واحد انتبه. وكذلك الصلاة على النبي يعني الإنسان أن يكون مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام كلما ذكر عليه الصلاة والسلام من أعظم الدعوات التي ينبغي أن تجتنب في أكل الربا. الناس الآن تجدهم يتهافتون على أكل الربا ما لك يا أخي قال مضطر ما لك يا أخي قال مضطر أنا في حاجة أنا في زنقة أنا في شدة أنا في كذا أنا في كذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح من حديث جابر عليه رضوان الله لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه لعن الله ما لك لعنة رسول الله يلعنك والله عز وجل يلعن وأنت تأكل هذا الربا والله لو تموت جوعا لو تموت جوعا ولا ينبغي لك أن تأخذ من هذا الربا شيئا، أفضل لك وأسلم والله. أما كثير من الناس تجوز بمجوزات، يجوز لنفسه. بعض الناس عنده صرافة، ويأتي ويسأل العالم الفلاني: يا أخي والله معاملة كذا وكذا، ما تقول في هذا ربا؟ قال: لا، هذا شكله ما هو فاهم، هذا العالم ما استوعب القضية تمام، ما عنده علم، وراح يسأل الثاني قضية كذا وكذا ونحن عندنا معاملات كذا وكذا، والله ربا. لا، هذا أيضا كأنه ما فهم الأمر. راح عند واحد ثالث قال له: والله كذا وكذا، وجعل ينقص أمورا، قال له: لا بأس بها. قال: لا بأس بها. خلاص أفتاني العالم الفلاني أنه لا بأس بها. ولهذا تجد كثيرا من الناس، وقد وقفت على أناس كثير، جاءني بعضهم فقال: يا أخي، معه مصرف، فقال: يا أخي، عندنا بعض المعاملات يعني كذا وكذا وكذا وكذا. قلت له: خلاص إن شاء الله أعطيك رقم الشيخ فلان بن فلان وتسأله. قال: لا، هذا مشدد، إيش يعني؟ لعله يقول حرام يعني، ما وأنت ماذا تريد؟ بالضبط؟ هو يريد واحد يقول له حلال، يجوز. يا سبحان الله، الإنسان ينبغي عليه أن يأخذ بالأحوط، حتى لو قال لك ذاك حلال ذاك حرام، وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، بعض الناس يأخذ ربا واضح، يتعامل في ربا واضح، يذهب إلى البنوك ويأخذ باصا أو سيارة ويزيد عليه هذا البنك بكذا وكذا من المئات الآلاف. يا أخي، هذا ربا. قال: لا، بس أنا سمعت فتوى لفلان يعني يقول عادي، وبعدين البنك معه إيش؟ معه مفتي، دخلت إليه فسألته فقال حلال. سبحان الله، يعني واحد يشتغل في البنك ماذا تريده أن يقول لك؟ يقول لك حرام، يقول لك هذا ربا، سيطردوه اليوم الثاني. ينتبه الإنسان وفقكم الله، يدخل في لعنة الله عز وجل، يدخل في لعنة الله سبحانه وتعالى. أما تخشى من هذا؟ والله لقد تعامل بعضهم بالربا فهلك، هلك. يشتري باصا ما هي إلا أيام الباص هذا ينتهي، والأموال ما زالت عليه للبنك الفلاني. يفعل تجارة تمتحق هذه التجارة، والأموال ما زالت لذلك البنك الفلاني. وعلى هذا الحال، وإني لأعرف رجلا كانت معه مليارات، وكانت معه تجارات عظيمة، تعامل بالربا، فهلك في يوم، واحد ذهبت تجارته بأكملها وصار مفلسا، وصار مديونا حتى باع سيارته وأقل ما. انتبه يا أخي، انتبه، لا تبحث عن مثل هذه الأمور فتصيبك لعنة الله سبحانه وتعالى. من أعظم ما ينبغي أن يجتنب من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهو التصوير، الذي تهاون به كثير من المسلمين، بل حتى من الصالحين، يتهاونون في مسألة التصوير هذه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند البخاري من حديث أبي جحيفة، قال أبو جحيفة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم، ثمن الكلب، ولعن المصور. النبي عليه الصلاة والسلام يلعن المصور، يلعنه. فانتبه، لا تقع في هذه اللعنة. والناس تجده والله بعضهم يتصور في الحرم، يحج في حج أو في عمرة، ومن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، وهو تصوير. والتصوير هذا من الفسوق، فإنها معصية، والمعاصي فسوق. وهو يتصور في الحج: والله نحن الآن في ميناء، نحن الآن في عرفات، نحن الآن في مكان كذا، يلا وهات يا مراسلات لفلان عبر الواتس عبر كذا. يا أخي، أنت تحج أنت ولا في نزهة؟ وتأخذ لك سيلفي هنا وسيلفي هنا وما أدري ما يسمونه هذا. ينتبه الإنسان والله أن يقع في لعنة، النبي عليه الصلاة والسلام بهذا التصوير. وتأتي إلى واحد تقول له: يا أخي، صور حرام، في دليل على الصور هذه التي هو صور التلفون، إنما تلك الصور التي كانوا ينحتونها، والتي كانت كذا، والتي هي نقش باليد، وهات يا تعليلات يا أخي ماذا تسمي هذه التي تفعلها في التلفون؟ ماذا تسميها؟ تقول لك صورة. انتهينا. ما ينبغي أن يضحك الإنسان على نفسه. لا تضحك على نفسك بمثل هذه الأمور وانتهي. انتهي يا أخي عن أن تقع في مثل هذه الذنوب فتصيبك اللعنات. صيبك اللعنات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أعظم كذلك ما ينبغي أن يجتنب من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤوي المحدثين، المحدثين في الدين، وأن تذبح لغير الله سبحانه وتعالى. فقد ثبت عند النسائي من حديث علي عليه رضوان الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. ضر على لعنات. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو عليه باللعنة: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا تجده يذبح للجن الفلاني، وهذا يذبح عند بيته عندما يبني بيتا، وهذا يذبح عندما يحفر بئرا، وهذا هذا كله من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، وهذا يذبح في الهجر، والهجر من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، داخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللعن يا إخوة الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى، الطرد من رحمة الله عز وجل. انتبه أن تحدث في الدين أو تؤوي محدثا، انتبه انتبه، كلاهما مذموم. فقد ثبت في الصحيحين من حديث سهل، جاء من حديث أبي سعيد الخدري، جاء من حديث غيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا فرطكم على الحوض، من شرب منه، من ورده شرب، ومن شرب منه لم يظمأ بعده، وإنه ليذاد بأقوام ذات الشمال، أي إلى النار والعياذ بالله. قال: فأقول: إنهم مني، إنهم مني، أي من أمتي هؤلاء، لماذا يذاد بهم ذات الشمال؟ قال: فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا في دين الله عز وجل، حدث، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال: فأقول: سحقا سحقا لمن غير وبدل. يدعو عليك بالسحق عليه الصلاة والسلام، يدعو عليك بهذا. فلا تحدث في دين الله بدعة من البدع المحدثة، ولا تؤوي محدثا فتدخل في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقبل محدثا في مسجدك، لا تقبل محدثا في مسجدك يفعل البدع في الأذان، يفعل البدع في الصلوات، يفعل البدع في أشياء. انتبه، ما ينبغي لك أن تقبله أبدا. لعن الله من آواه، وأنت ممن تؤويه وتقبله، فينبغي عليك أن تبتعد عن هذا تماما. من آخر ما نختم به، وهم كثير هؤلاء الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام ولعنهم، لهي المرأة التي تنمص حواجبها، ترقها لتتجمل وتتزين ويزيد جمالها كما يقال، وهذه ملعونة بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود عليه رضوان الله أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. فجاءت امرأة إليه فقالت: سمعت أنك تلعن النامصة والمتنمصة. قال: وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في كتابه، هو في كتاب الله. أين في كتاب الله؟ قالت: وقد قرأته من دفته إلى دفته. الإنسان الفقيه ينبغي أن يعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كان هذا من كتاب الله، وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام هو من كتاب الله، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو من كتاب. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر ويحذر زوجته من هذا، لا في عرس ولا في غيره. لأن بعض النساء تقول لك يلا عرس وعرس سهل، يعني هي يوم العرس هكذا فقط، وهذه الكوافيرة تفعل هذا غصبا عنا. ما في حاجة اسمها غصب عنا. المرأة لا بد إذا تزينت تتزين بما هو مطلوب وبما هو يفي بالغرض، دون أن يكون على هذا الحال، ودون أن يكون على هذا الأمر، وأن تقع في لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتصيبها دعوة الله عز وجل. عباد الله، من دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام كثير كثير، هذا شيء منه. وبقية الأحاديث لا شك أن كثيرا من الناس يعلمها، ومنهم من سب الصحابة، كما في حديث ابن عباس عليه رضوان الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لعنة الله. وكثير من هذه والواشمة والمستوشمة، وكذلك ممن يخرج عن هذا الإطار ممن دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر العبد المسلم يا أخي، ينبغي عليك أن تتفقه في دين الله عز وجل لتبتعد عن هذه الأمور، ولتجتنب هذه الأشياء التي دعا عليها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لا تكون منهم فيصيبك لعنة النبي عليه الصلاة والسلام فتضل وتزل. وقد خاب وخسر من أصابته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي أمر لا بد من التنبيه عليه. قد يقول قائل: لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من دعوت عليه بدعوة ليس لها أهل فاجعلها رفعة له في الدرجات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو فاغفر له. كيف يجمع بين هذا وبين من دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقال كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: إنما هذا الذي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من دعوت عليه دعوة ليس لها أهل، المقصود بها من دعا له وهي بخصوصه بعينه، لشخص بعينه، كما دعا على زوجته بذلك الأمر، كما دعا على معاوية عليه رضوان الله لا أشبع الله بطنه، كان هذا من مناقبه عليه رضوان الله، هذه تكون له لا عليه. لكن من دعا عليهم عموما ممن جاء بعدهم من مثل هذه الأمور فهو واقع في لعنة الله، ولا يدخل في هذا الاستثناء الذي استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ما نبه عليه الحافظ ابن حجر وغيره كذلك. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يحذر من هذه الأمور وأن يبتعد من هذا الشأن حتى لا يقع في مثل هذه الأمور. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يجنبنا كل مكروه وردى، والحمد لله رب العالمين. قال: هل هناك فرق بين الملعونين وبين من دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللعنة الطرد، والدعاء بما دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أصابته، كمن قال تعس وانتكس ونحوها. أما الدعاء عليه باللعن فهذا دعوة بأن يطرد من رحمة الله، والله المستعان. الحمد لله.